هذا واضح من التسمية. لكن في مواضع أخرى أجاب عن سند، أجاب عن هذه القصة وتكلم على سندها، فهذا معنى النسبة الليسية من هذا الباب. الحديث طويل، أنا ما نقلت الروايات المنقولة عن إبليس طويلة، يفهم منها إثبات التعارض بين القضاء والقدر وبين الأمر والنهي، لذلك سموه إبليسية لأنهم يقولون يلزم من التناقض بين القضاء والقدر وبين الأمر والنهي إذا أثبتناه. وكلام إبليس كان يدور حول هذا، لكنه لا يصح، لا يصح هذا، ولو صح فلا يستبعد هذا الكلام من إبليس، إنه كفر بالله عز وجل. نعم، لو صح فلا يستبعد هذا الكلام من إبليس. الروايات هذه احتج فيها بأشد من هذا، احتج بها بما يحتج به الجبرية أو أشد. يقول لماذا أوجد إذا كان قدر عليه عدم السجود والكفر والإخراج من الجنة، لماذا يقول؟ نعم، فنازع الله نعم في شيء مما يختص به الناس سبحانه وتعالى، العلم نعم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، نازع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، والله يقول لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، كيف لك أن تنازع؟ ولذلك سيأتي كلام الطحاوي هنا، باب القدر، القدر مبني على التسليم، مبني على التسليم، ولذلك الإنسان من غير ما يدرس القضاء والقدر، من غير ما يدرس الدراسة كما يقولون دراسة علمية شرعية، تجد الإنسان بنفسه يسير السير الطبيعي، يسير السير الطبيعي، يخاف من الذنب وإذا وقع فيه يستغفر، والأب يلوم ابنه على فعل المعصية وتجد الإنسان يتوب، وهكذا حتى الكافر أو حتى العاصي تجده في كل ليلة يلوم نفسه على ما يفعل، فتجد فطرة الإنسان نعم التي فطره الله عليها تسير على هذا لا تنكر، لكن الله سبحانه وتعالى نعم جعل في قلوب بعض العباد من الجدال نعم وطبع على قلوبهم بحيث لا يهتدون نعم ولم يرزقوا البصيرة، لم يرزقوا البصيرة، فهم عمي البصائر، ولم يكونوا عمي الأبصار فهم عمي البصائر. فعلى كل حال القدر مبني على التسليم، نعم كما قيل هو سر الله فلا نكشفه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. ولذلك لما جاء رجل إلى أبي إسحاق الإسفرايني، رجل من المعتزلة، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، ففهم أبو إسحاق مراد هذا الرجل، فهم مراد هذا الرجل، فهم منها أنه يريد إيش؟ أن ينفي القدر، لأنه من القدرية من المعتزلة. فقال أبو إسحاق سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال هذا الرجل القدري لا، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد عليه فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القدري أيرضى ربنا أن يعصى، أيرضى ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرا؟ هذا الرجل يقول كيف الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعصي أو يرضى أن نعصي؟ فذاك رد عليه لأن هذا يقول الله ما يريد أن نعصي، فإذا المعصي هي من فعل العبد، فقال ذاك أيعصى ربنا قهرا؟ إذا نسبناه إلى العبد معناته عصي قهرا. نعم، فقال هذا القدري أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ يقول إذا كان الله نعم منع هذا الرجل الهدى وقضى عليه بالردى، فقد أحسن الله إليه ولا أساء بهذا الفعل؟ فقال أبو إسحاق إن كان منع كما هو لك فقد أساء، وإن كان منع كما هو له فيختص برحمته من يشاء. فبهت هذا القدر. هل إذا منعك الله أيها الرجل، إذا منعك الله الهداية هل يكون منعك شيء هو لك؟ الله هو الذي خلقك وأوجدك، نعم، فلا يسأل عما يفعل. يعني أضرب مثال ولله المثل الأعلى في أمور الدنيا، نعم، لو جاء شخص ووضع أمامه من يعني نضع مثال تقريبي حتى لا يفهم أننا نجوز التصوير، لو شخص وضع له عرائس، نعم، كون له عرائس على شكل صور عرائس أو أجسام وضعها أمامه، وضع هذا على شكل جيشين متقابلين، هو يلعب ويريد أن يضرب هذا الجيش بهذا الجيش، فيمثل لنفسه أنه يأخذ هذه من هذه الصور ويكسرها، نعم، فهل يمكن أن تحتج على هذا؟ تقول كيف تفعل؟ يقول لك أنا أختص بهذه الأمور، نعم، أنا الذي أوجدت هذه العرائس فأنا أفعل فيها ما أشاء. هذا مثال والله المثل الأعلى، لكنه يعني من باب التقريب، كيف أنك لا تحتج على هذا الرجل، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ ولا يفهم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يظلم أو كمثل صورة هذا الرجل، لا، إن أدخل الناس النار فهو بعدله، وإن أدخلهم الجنة، نعم، فبرحمته. إذن هذا يدل على أن القضاء والقدر مبني على التسليم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب حتى لا نطيل ننتقل إلى المسألة السابعة. وهي حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي. حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي، والمعنى إذا جاء شخص وفعل معصية، جاء شخص وشرب الخمر فقلنا له لماذا تشرب الخمر؟ قال هكذا قدر الله، هذا قدر الله، الله قدر علي أني أشرب الخمر. فهل يصح لكل إنسان يفعل معصية يقول قدر الله أن أفعل هذه المعصية؟ نعم، نقول أولا ينبغي أن نفرق، هناك احتجاج قبل الفعل وهناك احتجاج بعد الفعل، احتجاج قبل وقوع الفعل واحتجاج بعد وقوع الفعل. نفرق بين الاحتجاج قبل الوقوع والاحتجاج بعد الوقوع، نعم، فجاء شخص وجد زجاجة خمر وقال سأذهب وأشرب هذه الزجاجة، فجاء شخص ونهى قال لا تشرب لا يجوز، قال هذا قضاء الله وقدره، نعم، هذا قضاء الله وقدره، فهنا يحتج قبل الفعل، وهناك احتجاج بعد الفعل. أما الاحتجاج قبل الفعل فهذا لا يجوز مطلقا، هذا لا يجوز مطلقا، يعني يأتي شخص ويقول سأضرب فلان، ونقول ما يجوز لك يا أخي أنك تضرب هذا، تضرب أخاك المسلم، يقول قدر الله، قدر الله أني أضربه فسأضرب، فهذا لا يجوز. لماذا؟ بداهة، لماذا؟ لأنك لا تدري، لا تعلم هل قدر لك هذا أم لم يقدر. عندي هذا الكأس، نعم، قد امتلأ ماء، نعم، فأنا أقول أشرب هذا الكأس، قدر الله أني أشرب، ثم أرد أقول لا ما قدر، لا قدر الله أني أشرب، لا ما قدر، وأرد، فإذا شرب علمت أن الله قدر، وقبل الشرب ما أعلم، نعم، قد أحاول الرفع ولا أستطيع، قد أريد الرفع، نعم، فيأتي من يدفع هذا الكأس ويقع على الأرض، فحينئذ لا يقع الشرب. إذن مهما حاولت أن تحتج بالقدر قبل الفعل فلا تستطيع، لأنك لا تعلم. لكن حينما يشرب هذا الكأس وينتهى من الفعل، نعم، يعلم الإنسان أنه وقع. إذن الاحتجاج، نعم، بالقدر قبل الفعل هذا لا يجوز مطلقا، هذا لا يجوز مطلقا. أما الاحتجاج بالقدر بعد الوقوع، يعني بعد ما يحصل فعل، جاء شخص وعصى الله سبحانه وتعالى فزنى أو سرق، نعم، أو شرب الخمر، أو فعل أي فعل من المعاصي، نعم، فعل معصية من المعاصي، ثم نوقش هذا الرجل فقال قدر الله علي هذا، فما الحكم؟ نقول هذه المسألة انطلق فيها بعض أهل العلم من حديث، انطلق فيها بعض أهل العلم من حديث، واختلفوا من، نعم، اختلفوا من هذا الحديث، وهو ما يسمى باحتجاج آدم، باحتجاج آدم وموسى، وهو ما يسمى باحتجاج آدم وموسى عليهم السلام. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن، وفيه أن موسى قال لآدم: يا آدم أنت أبو البشر، قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا قبل أن أخلق؟ فبكم وجدت مكتوبا قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال موسى: بكذا وكذا سنة، في بعض الروايات ب50,000 سنة، وفي بعضها ب40,000 سنة. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحج آدم موسى. بعضهم قلب هذا فقال: فحج آدم موسى، نعم. وتقديم الفعل على الفاعل يجوز إذا أمن اللبس، وهنا هل يؤمن اللبس؟
لا
يؤمن، لكنه يؤمن من ناحية إيش؟ يختلف علينا، يقع اللبس من ناحية التشكيل والتنقيط، وأما في النطق فلا يختلف. لو قلت فحج آدم موسى، عرفنا أن آدم هو المفعول به، أو قلت فحج آدم موسى، لكن من حيث الكتابة من دون تشكيل قد يقع اللبس، لكن الصواب حج آدم موسى، فموسى هو المحجوج. طيب، هذا الحديث انقسم الناس فيه على 3 أقسام. القسم الأول وهم القدرية، وقلنا أن القدرية هم الجبرية، أليس كذلك؟ نعم، القدرية هم، نعم، المعتزلة. القدرية هم المعتزلة. هؤلاء ينكرون هذا الحديث، هؤلاء يردون حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين وغيرهما. لماذا يردون هذا الحديث؟ يردونه لأنهم معتزلة. طيب، وإذا كانوا معتزلة هل يحق للمعتزلة أن يردوا الحديث؟ لأن من أصول المعتزلة، نعم، عدم الأخذ بأخبار الآحاد، لأن المعتزلة لا يعملون بأخبار الآحاد. وتعلمون أن الأحاديث، نعم، الخبر ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد. فالمعتزلة يقولون إن خبر الآحاد لا يعمل به في العقائد، وحديث آدم وموسى هنا خبر آحاد، وجاء إيش؟ في أصل من أصول العقائد، وهو القدر، فيقولون لا نعمل به، فليس حجة، يقولون هذا ليس حجة. ولا شك أن القول بعدم العمل بخبر الأحد هذا قول باطل وساقط بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع، نعم، بسطها. طيب، هذا قسم. القسم الثاني وهم الجبرية، هؤلاء على النقيض من القدرية، يتشبثون بهذا الحديث ويتمسكون به، ويقول هذا مما يعيننا على، نعم، على ما نذهب إليه، وهو حجة لهم فيما ذهبوا إليه كما يزعمون. فهم على النقيض، نعم، من المعتزلة القدرية. القسم الثالث وهم أهل السنة، أهل السنة والجماعة.
تبين أن يحسون في الحديث، لكن في حديث دليل عليهم أنهم يكون كلام الله لموسى وحديث أن كلمة الله.
نعم يرد عليهم بأدلة كثيرة، لكن نقول يعني ما أخذ الناس انقسام الناس في هذا الحديث، انقسام الناس في هذا الحديث من حيث الاحتجاج، وإلا لا شك أكثر الضلال تلزمهم من أصولهم وأدلتهم أنفسهم، كما قال شيخ الإسلام ما من مخالف كما ذكر هذا في الدرس عن نفسه، لا يأتي مخالف أو مبتدع ويستدل بدليل إلا ويجيب عليه شيخ الإسلام بدليله، إلا ويجيب عليه بدليله نفسه. نعم، فهذا واضح، لكن نحن نشير الآن إلى مسألة الانقسام، أن هذا الحديث احتج به الجهمية أو الجبرية، أن هذا الحديث احتج به الجبرية على ما ذهبوا إليه، قالوا هذا في احتجاج واضح بالقدر أنه مجبور، فآدم يقول ليش تنكر علي وأنا مجبور على هذا الفعل، هذا معنى كلام الجبرية، هذا معنى كلام الجبرية. القسم الثالث وهم أهل السنة والجماعة يقولون إن آدم عليه السلام فعل الذنب كما جاء في كتاب الله، فعل الذنب، نعم، عصى وعصى آدم ربه فغوى، لكن وهذا الذنب الذي فعله صار سببا لخروجه وذريته من الجنة، صار سببا لخروجه وذريته من الجنة، لكن آدم عليه السلام تاب من هذا الذنب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم، فالله سبحانه وتعالى تاب على آدم عليه السلام. إذن الآن نسلم بهذه الأمور، نسلم أن آدم أذنب، أن آدم عليه السلام أذنب، ونسلم أن هذا الذنب صار سببا لخروجه وذريته من الجنة، ونسلم أن آدم عليه السلام نعم قد تاب من هذا الذنب. نعم، نقول أهل السنة يسلمون أن آدم عصى ربه، ويسلمون أن هذا الذنب نعم كان سبب لخروجه من الجنة، ويسلمون أن آدم عليه السلام تاب من هذا الذنب فتاب الله عليه. نعم، فإذا هذا الحديث لا يصح استدلال الجبرية به. لماذا؟ يقولون لأن موسى لم يحتج على آدم في الذنب، وإنما احتج عليه لامه على المصيبة، ما لام آدم على الذنب، ما قال لماذا أذنب، وإنما لامه على المصيبة وهي خروجهم من الجنة. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام أعلم بالله من أن يحتج بالذنب، لأنه يعلم أن الإنسان يذنب، يعلم أن الإنسان يذنب، ولو كان موسى عليه السلام يحتج بالذنب لاحتج عليه فرعون صاحب موسى، ألا تجدون أن موسى يلومه على المعاصي؟ فلو كان الاحتجاج، لو كان اللوم لآدم على الذنب نعم، واحتجاج آدم على موسى إنما هو على القدر في فعل الذنب ذاته نعم قبل، إذن لاحتج من؟ لاحتج فرعون على موسى، ولاحتج إبليس على من؟ على آدم، ولاحتج إبليس على آدم في إيش؟ كان يحتج إبليس على القدر في معصيته لله الذي أمره بالسجود. نعم، فقالوا إن موسى لامه على المصيبة ولم يلمه على الذنب، لأنه يعلم أن الذنب الذي فعله آدم قد تاب منه عليه السلام. فحج آدم وموسى،
ما الحاجة إلى هذا اللفظ؟
حجه بالقدر، حجه بالقدر بعد الوقوف. نعم، نحن قلنا هذا يأتي في معرض الكلام عن الاحتجاج بالقدر بعد الوقوف. طيب، بعد هذا الاستعراض قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الاحتجاج بالقدر بعد الوقوع جائز، وأما قبل الوقوع فلا يجوز كما ذكرنا. يعني شخص فعل معصية نعم ثم تاب منها، لابد من التوبة، أما قبل التوبة هذا لا ينفع، تعصي وتحتج بالقدر على معاصيك هذا لا يصلح، لكن الإنسان إذا فعل معصية ثم تاب فقلت له لماذا فعلت تلك المعصية؟ نعم، فيجوز أن يقول قدر الله علي هذا الفعل وأنا تبت من هذا الفعل، فيكون موافقا لمن؟ نعم، موافق لقول آدم عليه السلام، موافق لقول آدم عليه السلام. واستدل ابن القيم رحمه الله تعالى بأثر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد الفجر ووجد عليا رضي الله تعالى عنه نائما ولم يقم لصلاة الفجر، فغضب عليه، فقال علي رضي الله تعالى عنه: لو شاء الله لقمنا، لو شاء الله لقمنا للصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مغضبا، فقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فقالوا: لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على علي هذا الاحتجاج، فدل على أن الاحتجاج نعم بالقدر على المعصية قبل الوقوع، بعد الوقوع أنه جائز. هذا استدلال ابن القيم. ولكن كلام ابن القيم هذا في بعض كلام شيخ الإسلام ما يشير إلى تضعيف هذا الرأي. نعم، شيخ الإسلام قال في معرض قوله في بعض الكتب، قال: وطائفة، لما تكلم عن حديث آدم وموسى، قال: وطائفة تأولته تأويلات فاسدة، مثل قول بعضهم: إنما حجه بالذنب لأنه قد تاب. نعم، فيبطل قول أن من قال إن آدم احتج بالذنب، احتج بالقدر بعد وقوع الذنب وبعد توبته، فهنا أول تأويل فاسد. قد يشير إلى هذا، ولكن ربما يحمل كلام شيخ الإسلام على أنه هو أصلا لا يؤيد من يقول إن الحديث كان في الذنب، وإنما كان في المصيبة التي حصلت، وقال بعض أهل العلم إن كلام ابن القيم رحمه الله فيه نظر. لماذا؟ لأن عليا كان نائما، والنائم مرفوع عنه القلم، والذي رفع عنه القلم لا يكلف، وغير المكلف يجوز له أن يحتج بالقدر. وكما تعلمون سبق معنا في أطفال المشركين نعم أنه يحتج على الله نعم يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم الصبي، وذكر منهم الشيخ الهرم الذي لا يعقل، فهؤلاء يحتجون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهنا يقولون إن النائم مرفوع عنه القلم، لحديث رفع القلم عن ثلاث، والنائم غير مكلف. فالاستدلال بفعل علي أو بقول علي على الاحتجاج بالقدر نعم على المعصية بعد الوقوع والتوبة أن هذا فيه نظر. قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى ينسب الفعل إلى نفسه حال النوم، بدليل أنه قال عن أهل الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب الفعل إلى من؟ إلى نفسه. ولو كان لهم لقال: ويقلبون أنفسهم ذات اليمين وذات الشمال. فالنائم مرفوع عنه التكليف، ولا شك أن النائم نعم لو جاءك شخص نائم وضع في فمه خمر فسكر، وجاءك شخص مستيقظ شرب خمر فسكر، فلمت الاثنين، هل يستويان؟
لا يستويان.
هذا نائم ولا يعرف ولا يدري، مرفوع عن القلم غير مكلف، وهذا مستيقظ، فلا يمكن أسوي هذا بهذا. فهم يقولون على كل حال احتجاج الاحتجاج بالقدر نعم على المعصية بعد الوقوع والتوبة حديث علي لا يدل عليه، لكن قد يدل عليه يعني أمور أخرى غير هذا الحديث، وسيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهم يقولون الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل بالسمع والواقع. أما من حيث السمع فكما قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا حتى ذاقوا بأسنا. فهؤلاء أرادوا أن يحتجوا بالمعصية، هل نفعتهم؟ ما نفعتهم، بدليل قوله نعم حتى ذاقوا بأسنا، فأذاق أولئك فأذاقهم البأس. فلو كان الاحتجاج بعد الوقوع يصح نعم لنفعهم لنفعهم. طيب يأتي كل هذا طبعا قبل التوبة، هذا قبل التوبة، وإلا إذا تاب الإنسان نعم فانتهى الإشكال. منها قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان الاحتجاج بالقدر شيء لما أرسل الرسل، فأرسل الرسل لماذا؟ لئلا يحتج أولئك بالقدر على معاصيهم وعلى عدم استجابتهم للرسل. وأما من الواقع مثال من الواقع يبين أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي وكل هذا ينبغي أن نقيده قبل التوبة، أما بعد التوبة فيتوب الله على من تاب، ويصح للإنسان إذا تاب وانتهى نعم أن يقول إذا ذكر بمعصية ماضية أو كذا قال هذا قدره الله عليه فهذا لا بأس. أما الذي يعصي ويعصي ويعصي ويحتج بإيش بالقدر على المعصية فهذا هو الذي هذا هو الذي لا يجوز، وهو الذي باطل بما ذكرنا. ومن ذلك أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد سرق، فقال عمر لماذا سرقت؟ قال سرقت بقدر الله، يعني الله قدر علي أني أسرق فسرقت. فعلم الفاروق رضي الله تعالى عنه بذكائه وأن هذا الرجل ليس صادقا وإنما يماري، وهذه عادة كثير من الفساق نعم وأصحاب المعاصي، كلما نصحه الإنسان قال لو شاء الله أن يهديني لهداني أو هذا قدر الله. فقال له الفاروق إذن نحن نقطع يدك بقدر الله، إذا كنت سرقت بقدر الله نحن نقطع يدك بقدر الله حتى ينفعك هذا الاحتجاج. فلا شك أن مثل هذا الرجل يبهد بهذا الكلام، فهو كما ذكرنا إذا ضربك شخص واحتج بالقدر فاضربه واحتج بالقدر، فلا يستقيم المعنى. فهذا الشخص الذي قال سرقت بقدر الله قال الفاروق رضي الله تعالى عنه ونحن نقطع يدك بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله. كيف؟ واللي ذكرنا عن أهل السنة مش ذكرنا نعم أن الإنسان له مشيئة وله اختيار لكنها خاضعة لمشيئة الله واختيار الله عز وجل. كم بقي على ذلك؟ ثلاث، ما بقي إلا آخر الكلام إن شاء الله يكون مع الدرس القادم، ونكون بهذا إن شاء الله انتهينا من باب القدر، والقدر لم ينتهي منا بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والاستقامة على دينه إلى أن نلقى الله عز وجل. ويكون الدرس القادم عن القبر، ها؟ ويقول وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقل الدين والدين أفيح ولا تنكر جهلا. سيكون إن شاء الله عن عذاب القدر عن القبر وما يتعلق به، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
فإن ذكر ابن القيم احتجاز علي
لا يحضرني الآن، لكن احتمال يكون في كتاب الشفاء العلي بشأن قضاء القدر. تعرف كتب ابن القيم وكتب شيخ الإسلام تجد للكلام عدة مواضع في كتبه. شيخ الإسلام رحمه الله قد يفرد بابا عن القضاء والقدر في كتاب من الكتب، لكنه يأتي بفوائد لا توجد في هذا الباب في كتابه. هذا يقول هل هذا القول صحيح نتوب عند المعصية ونحتج بالقدر عند المعصية؟ هذا معنى الكلام الذي سبق أن قلناه، لا يجوز الاحتجاج قبل المعصية بالقدر، هذا لا يجوز مطلقا. وأما بعد الوقوع وعند المعصية حكم القبلية، لأنه لازم تقارب، فنقول لك كف إلى آخر لحظة. وأما بعد الوقوع فنقول تب إلى الله. وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أصناف الناس في الشرع والقدر، وأن منهم من يعترف بالمعائب ويصبر على المصائب، يعترف بعيبه وبمعصيته ويصبر على قدر الله عز وجل. سيأتي هذا إن شاء الله الذي هو ختام ما يتعلق بالقضاء والقدر. يقول لماذا سماه إبليسية ثم يضعف الرواية؟ سماه إبليسية لأن هناك من قال بهذا القول، فلا يعني